ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، هذا أيضا مما يجب، تنحية ذكر الله عن الخلاء، فلا يذكر الله في الخلاء ولا يقرأ القرآن، ولا كما أنه يحرم عليه الذكر باللسان كذلك يحرم عليه كتابته في الخلاء، وكذلك يحرم عليه إدخال شيء فيه الذكر، فيه اسم من أسماء الله، فيه القرآن، فيه. وهنا أنا أنبهكم، يعني كثير من الناس لهم عادة، وبعض الناس ما أدري مش كثير لبعض، على كل حال من الناس من له عادة أنه يدخل شيئا في الخلاء ليقرأه. إذا كان بالفرنسية يقرأ ما تشاء، يعني بالفرنسية بالإنجليزية باللغة العجم قرأ ما تشاء، ولكن إذا كان بالعربية بعض الناس دخل جريدة تطول عليها جلسة في المرحب خصو باش يتونس. انتبهوا إلى الجرائد، ولو أنت تظن أن جريدة ليس فيها، لا جريدة فيها أذكار ولا فيها كلام في العلم، ولكن قد يكون من يكتب اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الله، اسمه محمد، هذه أسماء يعني يجب في حقها التعظيم والتوقير، فينبغي أن يحتاط لمثل هذا. لكنهم رخصوا في إدخال شيء فيه الذكر إذا كان في ساتر، إذا كان في حرز جاز إدخاله إلى الخلاء. وكذلك أرخصوا في ذلك إذا خيف عليه الضياع، مثلا قد تكون عندكم مصحف ولا عندك كتاب من العلم ولا شيء حاجة، واحتجت أن تدخل مرحلة من مراحل العمومية، وما عندك، ليس عندك، ليس لك موضع تتركه فيه وتضعه فيه، وما معك أحد تودعه إياه وتخاف عليه الضياع، فقالوا مثل هذا يرخص أن يرخص له أن يدخله الخلاء. والجيب عندهم من الساتر، الجيب عندهم من الساتر. والدليل على هذا الذي تقدم ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء وضع خاتمه. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فص منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد أسفل ورسول فوقها والله فوقها، فكأن الكلام بدأ، الكتابة بدأ، الجملة بدأت من أسفل. هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اسمه أدنى من اسم ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون، احتج به الترمذي والحاكم والذهبي وابن الملقين، هؤلاء احتجوا به، وضعفه أبو داود وابن حجر والألباني. إذا صح هذا الحديث فهو ظاهر على المراد، بل نص فيه، وإذا لم يصح فيمكن الاستدلال بعموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا تعظيم أسماء الله، وكل ما من الله بسبب فهو من تعظيم شعائره سبحانه. ونحي ذكر الله حتما في الفلاء في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء. مما يستحب أن يستاتر الإنسان إذا أراد قضاء حاجته، طبعا إذا قضى حاجته في المرحاض فهذا لا كلام فيه، ولكن إذا قضى حاجته في البنية في الفضاء أو في الغابات أو في البراري فهذا يستحب له الاستتار. وعندما نقول يستحب الاستتار المقصود بالكلام هنا أن يستتر بالاستتار استتاره كله، المقصود بالاستتار استتاره كله، هذا هو المقصود. أما ستر عورته هذا واجب، هذا وإنما المستحب أن يستتر جميعا. وهذا يدل له ما رواه مسلم أن أحب شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به، أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يستتر به هدف أو حائش نخل. والهدف شنو هو الهدف؟ من التحريف الذي أصاب العربية، يقول لي هدف، شحال من الأهداف؟ 3-0. الهدف هو المرتفع من الأرض، هذا هو الهدف. شنو هو هدفك في الحياة؟ لا، أطلق الهدف على الغاية. الهدف هو المرتفع من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستتر به، لأنه إذا استتر الهدف هذا المرتفع يستر، وإذا لم يجد هدفا استتر بحائش نخل، بالملتف من النخل. وهذا روى أيضا المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثا طويلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء حاجته فأمر جابر بن عبد الله بأن يأخذ إداوة من ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يستتر به، حتى أتى شاطئ الوادي فإذا بشجرتين، شجرة هيك وشجرة هيك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة من الشجرتين فأخذ بغصن من أغصانها وقال لها انقادي علي بإذن الله، فانقادت تتبعه كما يتبع الجمل المخشوش قائده. هذا الحديث يعني لو ما كان في الصحيح أو لو ما كان صحيح هذا مما يصعب على العقل تصديقه، ولكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت عليه، فأتى بها يجرها من غصنها، ثم أتى الشجرة الأخرى فشد فأخذها بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت عليه كما ينقاد البعير المخشوش ينقاد لقائده، حتى أتى بالمنصف مما بينهما، ثم قال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته. فلما قضى رد كل عتني كل شجرة بلاستها صلى الله على رسول الله. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، كذلك يستحب أن يبعد الإنسان وأن لا يقضي حاجته قريبا من أنظار الناس وإن كان مستترا، يستحب له الإبعاد. وهذا يدل له ما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب لحاجته فقال يا مغيرة خذ الإداوة، قال فأخذتها فذهب حتى توارى عني فقضى حاجته. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. قل قبله وبعده ذكرا ورد. ومن الآداب أيضا مما يستحب أن يقول قاضي الحاجة قبل دخول الخلاء إذا كان هذا مرحاض، أو قبل كشف عورته إذا كان في الفضاء، أن يقول الذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول، والذي صح من الأذكار، تجدون أشياء كثيرة في كتب الفقهاء، لكن الذي صح من الأذكار هو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وانتبهوا إلى العربية، قد كان بعض العلماء يقول إن الله لا يجيب الدعاء الملحون، الدعاء اللي فيه الغلط، تيقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليس كنت حسنك اللهم إني أعوذ، ماشي أعوذ بالذال، أعوذ بك من الخبث، ماشي من الخبث والخبائث، لا، انتبهوا إلى مثل هذا. قل قبله وبعده، وإذا خرج إذا كان في المرحاض، أو بعد أن ينتقل عن محل النجاسة إذا كان في الفضاء، يقول غفرانك. قل قبله وبعده ذكرا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يفوت قبليه إن لم يعد هذه. وفرجي الفخذين باسترخاء، من الأدب مما يستحب لقاضي الحاجة أن يفرج فخذيه أثناء قضاء حاجته، لئلا يعني يكثر ما لئلا يكثر ما تمسه النجاسة من بدنه، لأنه إذا فرج فخذيه يقل ما تمسه النجاسة من جسده. باسترخاء، وفرج الفخذين باسترخاء، قالوا يستحب له عند غسله النجاسة أن يسترخي. لماذا؟ لأنه إذا انقبض ولم يسترخي ينقبض الدبر أكرمكم الله عن بعض النجاسة، وهذا الانقباض لا بد أن يعقبه استرخاء. فإذا استرخى بعد ذلك وقد لبس ثيابه، قد تتنجس الثياب بتلك النجاسة التي كانت بقيت في الدبر. فلذلك قالوا وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا، مما يستحب لقاضي الحاجة أن يستجمر وترا، أقل الوتر عندنا مرة واحدة، فإذا أزال النجاسة بمرتين استحب له أن يزيد ثالثة وبأربعة يستحب له أن يزيد خامسة حتى يكون ختمه على وتر. وهذا يستدل له بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تمضمض فليستنفر ومن استجمار فليوتر. وهذا قد تقدم لنا عندما روى الإمام مالك هذا الحديث في موطئه ذكر الخلاف الموجود بين الفقهاء في هذه المسألة، فليراجع في موضعه. قال: وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور. عندما إذا أراد القاضي حاجته أن يستنجي بماء، يعني يستحب له أن يبدأ بغسل ذكره قبل غسل دبوره. لماذا؟ لأنه إذا غسل دبوره أولا سينجس يده إذا مست يده ذكره، فلذلك يستحب له أن يبدأ بغسل ذكره قبل غسل دبوره. وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور والجمع بين الماء وبين الحجر. مما يستحب لقاضي حاجته أن يجمع بين الماء والحجر أو ما يقوم مقامه. لماذا؟ قالوا: لأنه أبلغ في الإنقاذ، أنه أبلغ في التطهير أن تبدأ بماء ثم بعد ذلك تمسح ذلك الماء بفوطة أو بنحوها، فهذا أبلغ في الإنقاء. أما ما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نزلت في أهل قباء، وهذا الله تعالى يمدحهم، فقالوا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يفعلون حتى يعني استمدوا به واستوجبوا به مدح الله لهم؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، جمع بين الماء وبين الحجر. هذا حديث على كل حال لم يصح عند أي الحديث. واخرج بيسراك وباليمن ادخلي، يندب لقاضي الحاجة أيضا أن يدخل الخلاء، فإذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى. وهذه لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مقررة في الشريعة مستوحاة من عمومات الشريعة، أن كل ما كان من باب التشريف والتزيين فيستحب البدء فيه باليمين، وكل ما كان بضد ذلك فيستحب البداءة فيه باليسار. واخرج بيسراك وباليمنى ادخلي، والمسجد عكيس، يعني تدخلوا باليمنى تدخلوا باليسرى. هذا مجمل ما ذكره البشار. وترك رحمة الله عليه بعض الأدب، منها أن لا يمس ذكره بيمينه عند قضاء حاجته، ومنها أن لا يستنجي بيمينه. وهذا يدل له ما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه زيادة. ومنها من الأداب التي لم يذكر أن لا يكشف عورته حتى يدنو من محل قضاء حاجته. وهذا يدل له ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومن الآداب أن لا يبول في مستحمه، وهذا يدل له ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في مستحمه. مستحمه يعني موضع اغتساله، مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار الذي يستعمله الإنسان في غسله، فنهى أن يبال في المستحم، نهى أن يبول الإنسان في مستحمه. لكن الفقهاء قالوا إنما هذا إذا كان المستحم يعني ليس فيه مسلك، ليس فيه مسلك يسلك منه البول ويسلك منه الماء، يعني إذا بال ما كث ذلك البول معه فهذا يمنع. ولكن إذا كان كمستحمات الناس اليوم اللي فيه بحده. أما أن يبول أكرمكم الله في الحمام والناس تتشوف الحمام، أقصد بالحمام الحمامات العمومية، ما شافوا حد، ولكن قال راه البول أكرمكم الله تيمشي مع الماء وهذا راه كاين فين يدوز، بئس الرجل هذا لأن الناس معه. وعلى كل حال من أكثر من علمت أنه ذكر من الأدب أداب قضاء الحاجة العلامة بن الحاج الفاسي العبداري رحمة الله عليه في كتابه المدخل، فقد ذكر من آداب قضاء الحاجة ما يزيد على 70، منها ما دليله نقلي، ومنها ما دليله عقلي، ومنها ما دليله تجربة. نعم.